زال الكلام في الأشكال الأربعة: القياس، الاقتراني، الحملي، ووصل الكلام إلى الشكل الرابع، وذكرنا بأن الهيئة التأليفية للشكل الرابع هي تعاكس تماما وتقابل تماما الشكل الأول، فإن كان الأول هو الشكل الموافق للطابع واضح، والشكل الثاني والثالث غير موافق للطابع، فالشكل الرابع هو المنافي بل كمان المنافات للطابع، لأنه عكس الشكل الأول تماما من حيث وضعية الحد الأوسط. ولأجل ذلك لم يتمكن الذين أرادوا له الإنتاج لم يتمكنوا من إيجاد شروط عامة كما في الأشكال الثلاثة المتقدمة، على وجه أن هذا الشرط يتحقق في جميع الضروب، يعني مثلا الشكل الثاني الاختلاف في الكيف، في كل الظروف هناك اختلاف في الكيف، كلية الكبرى في كل الظروف ضروب كلية الكبرى، الشكل الثالث إيجاب الصغرى في كل الظروف إيجاب الصغرى، كلية إحدى المقدمتين في كل الظروف واضح. في الشكل الرابع لم يصلوا إلى هذه النتيجة أن يكون هناك شرط يكون متوفرا في جميع الضروب، فلذلك لجأوا إلى التركيب في الشرط، فقالوا الشرط هو عبارة عن قضية منفصلة مانعة الخلو واضح، مانعة الخلو، وكلنا يعرف بأن مانعة الخلو أن الواقع لا يخلو من أحد الأمرين، ولكن يمكن أن يوجد الأمر الثاني مع هذا الأمر الأول، واضح إن شاء الله. والشرط هذا الذي كتبته على الصبورة، الشرط هو إما إيجاب المقدمتين مع كلية الكبرى أو اختلاف المقدمتين بالكيف مع كلية أحداهما أو أحديهما، واضح؟ فعلى بعض الضروب الشرط الأول إيجاب المقدمتين مع كلية الكبرى، البعض الآخر من الضروب اختلاف المقدمتين بالكيف مع كلية إحداهما يكفي، واضح؟ لاحظ هذا الثاني اختلاف المقدمتين بالكيف مع كلية، هذا يشبه الشكل الثاني، مو الشرط المذكور في الشكل الثاني، لكن شتان بينه وبين الشكل الثاني لأنه يختلف عن الثاني من جهة وضعية الحد الأوسط، واضح؟ فبعض الضروب قد يتحقق فيها الأول وهو إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى، وبعض الضروب قد يتحقق فيها اختلاف المقدمتين بالكيف مع كلية إحداهما، وبعض الضروب يمكن أن يجتمع الأمران، يجتمع الأمران في ذلك الضار، واضح؟ فالشرط الرابع هو هذا الشرط المركب على نحو مانعة الخلو، وهذا آية الضعف أن لا يكون الشرط موجودا في كل ضرب ضرب، فاحتاجوا إلى أن يكون الشرط شرطين نردد بينهما بقضية منفصلة مانعة الخلو، واضح إن شاء الله. وبحسب زعمهم أن هذه الشروط لو طبقناها على الشكل الرابع سوف نحصل على ثمانية ضروب منتجة، ثمانية ضروب منتجة، واضح إن شاء الله. وهذه الثمانية ضروب المنتجة استدلوا عليها بأنحاء متعددة. دليل الأول دليل الخلف، لو لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها، ونضم النقيض إلى القضية الأخرى فينتج نتيجة. في الأقيسة السابقة نقول هذه النتيجة تنافي المقدمة الأخرى المفروضة الصدق، مو هنا لا، مو النتيجة تنافي، هذه النتيجة لو صدقت صدق عكسها. النتيجة الجديدة الحاصلة من النقيض مع المقدمة الأخرى، هذه النتيجة لو صدقت لصدق عكسها، العكس ينافي المقدمة الثانية وليست النتيجة. واضح الفرق؟ هناك بديش الأشكال، قلنا لو لم تصدق هذه النتيجة لصدق نقيض، نأخذ النقيض نضمه إلى المقدمة الأخرى بالقياس فينتج ما ينافي المقدمة الأخرى مفروضة الصدق. هنا لا، نأخذ النقيض نضمه إلى المقدمة الأخرى فينتج نتيجة، النتيجة لا تنافي المقدمة الأخرى، ولكن عكس تلك النتيجة ينافي المقدمة الأخرى، فنكتشف من العكس أن هذا الأصل ينافي. واضح إن شاء الله؟ لأن الأصل مع عكسه صادقان. واضح إن شاء الله؟ الدليل الثاني عكس الترتيب. عكس الترتيب، عكس الترتيب شنو؟ نجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى. واضح؟ فيرجع إلى الشكل الأول. إذن واحد بأي ضرب هذا نسوي؟ قال ترجع إلى الشكل الأول. متى؟ إذا كانت النتيجة بعد العكس، كانت النتيجة أن الصغرى موجبة وأن الكبرى شنو؟ كلية. أنت مو تريد ترجع إلى الشكل الأول؟ فينبغي أن ترجعه إلى الشكل الأول المحقق لشرائط الشكل الأول. الشكل الأول كلية الكبرى إيجاب الصغرى. فأنت شوف الضروب الموجودة في الشكل الرابع، أي ضرب تكون كبراه موجبة حتى إذا عكسناها إلى صغرى تحقق إيجاب الصغرى. واضح؟ وأي صغرى تكون كلية حتى إذا عكسناها وجعلناها كبرى نحقق كلية الكبرى في الشكل الأول. ومئة بالمئة هذا الدليل لا يجري في جميع الضروب. هسه شوف هذا دليل الخلف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، يعني السادس السابع الثامن لا يجري فيها هذا الدليل. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا أكو كلام كثير بالشكل الرابع تفصيله مذكور في الرسالة الشمسية، بعضهم لم يعتد بالضروب الثلاثة الأخيرة أسقطها من ضروب الشكل الرابع، وبعضهم اعتبرها، والاعتبار وعدم الاعتبار مبني على اختلاف في تحقق الشروط والاستدلال. واضح؟ الدليل الثالث عكس الترتيب، أخذنا عكس المقدمتين ليرجع إلى الشكل الأول. هذا نفس الكلام. إذا لا أريد أن نطير في هذه الشروط لأننا سوف نقرأ هذه الشروط تفصيلا في الكتاب، المهم هذا الشكل الرابع المناطق الذين فصلوا الكلام في الشكل الرابع لم يذكروا الجهة، شرط الجهة في الشكل الرابع لصعوبة الخوض في الجهة مع هذه الشرائط المرددة بين أمرين. واضح إن شاء الله؟ وكان عذرهم في ذلك أن هذا الشكل لا قيمة له لأنه بعيد عن الطابع، فلا داعي لأن نخوض في تفاصيله. واضح؟ أما الشيخ الرئيس فقد قطع الكلام من أول الأمر وقال هذا الشكل الرابع بعيد عن الطابع، فلا نعتبره من الأشكال التي تستعمل في العلوم، من الأشكال التي تستعمل في العلوم. يكفينا أو تكفينا الأشكال الثلاثة المتقدمة. واضح إن شاء الله؟ فلذلك أسقطه وأسقطه من الاعتبار. هسه أكو داعي نقرأ؟ صفحة 176. طبعا هسه جواب الشرط الأول، يعني شرط الشكل الرابع مردد بين أمرين، لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لو لم يتحقق هذا الشرط لحصل التخلف الموجب للعقم وهو عدم الإنتاج. بل وين الشكل الرابع؟ هذا خارج التغطية. وين نحكي احنا؟ وين هذه؟ هو الحد الآن تجيب هاي مخالفة، انتهى الوقت، انتهى الوقت. مو داعي، وانا الصغرى وانا الكبرى، هو الباب صاير باثنينهم، كيفك تريد هاي الصغرى هاي الكبرى، بس انتهى الجواب، اعطيني الورقة. مو فالاختلاف بالكيف متحقق، وكلية الكبرى هم ما شاء الله فيهم كليات. بعد انتهى الجواب شيخا. واضح؟
بعد شو
هذا مختلفين هسه تجي الجواب، لو لم يتحقق هذا الشرط لحصل التخلف الموجب للعقم الموجب لعدم إنتاج. طبعا تعبير كلمة العقم شوية مو مناسب، مو لأن الرجل عندما يكون عقيم والمرأة عندما تصاب بالعقم يعني أنه لا ولادة أصلا ولا إنجاب أصلا، بينما هنا التخلف نريد به على جميع التقادير، قد يحصل الإنتاج في بعض المواد والتقادير ولكن قد يتخلف في مادة أو في مادتين، والتخلف في مادة أو في مادتين نعتبره كلا إنتاج. واضح؟ فتسميته بالعقم الذي أنه لا إنتاج بالمرة هناك شيء من التهافت. صفحة 176 والتفصيل ها هنا أن ضروب هذا الشكل ثمانية، الأول من موجبتين كليتين، ما عندنا أي كلام زيادة عن منطق الشيخ المظفر، من موجبتين كليتين، الثاني من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، الثالث من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية، الرابع عكس الثالث، الخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، السادس من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، السابع من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، الثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. وهذه الضروب الخمسة الباقية، شنو الخمسة الباقية؟ يعني الأخيرة، تنتج سالبة جزئية، تنتج سالبة جزئية. واضح إن شاء الله؟ شوف هسه الثامن سالبة كلية من جهة السلب سلب مع موجبة جزئية، هذه جزئية فتكون النتيجة سالبة جزئية لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. السابع من موجبة كلية وسالبة جزئية، أيضا سالبة جزئية، أخص المقدمتين، وهكذا في البواقي من الخمسة الأخيرة. واضح إن شاء الله. أي بلي، لأن أكو ضرب مختلف بين بي بحسب الشروط، فلذلك الشيخ المظفر يعني مختصر الكلام، لكن احنا ما نريد نخوض بهاي التفاصيل. ليش؟ لأن هو أصلا هنا مختصر به، اختصار في شيء هو لا يعتد به، وهو الشكل الرابع الذي يحب الاستزادة والتطويل. هذا شروح الشمسية موجود، أو يطلع متن الرسالة الشمسية بالأنترنت مثلا، الملف PDF يحمله ويطلع الأشكال الأربعة ويشوف النقاش اللي موجود بها. وهذه قوله بالخلف، وهو من هو دليل الخلف في هذا الشكل؟ شوف هاي العبارة، فيها وهو في هذا الشكل، يعني هناك تغيير عن الخلف في تلك الأشكال، عن الخلف في تلك الأشكال. وهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض المقد النتيجة ها نفس ذلك، ويضم إلى إحدى المقدمتين نفس الكلام، لينتج هناك شنو؟ لينتج ما ينافي المقدمة الأخرى. هنا لا، لينتج نتيجة عكس تلك النتيجة ينافي المقدمة الأخرى، لينتج ما ينعكس إلى ما ينافي المقدمة الأخرى. واضح؟ وذلك إنما يجري في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس دون البواقي. طبعا ولا عبد الله راقي ببيانه، مو احنا مش مدرينا منو هذا الأول، منو الثالث، منو الرابع، مو؟ فلذلك هو سطر هاي الأشكال، والتفصيل ها هنا أن ضروب هذا الشكل ثمانية، هو رتبها فيكون الأول على ترتيبه، والثاني على ترتيبه، والثالث على ترتيبه، والسابع على ترتيبه، وهكذا على ترتيبه الذي قدمه. واضح؟ زين. أو بعكس الترتيب، وذلك إنما يجري حيث تكون الكبرى موجبة والصغرى كلية، والنتيجة مع ذلك قابلة لمن؟ للإنعكاس. قابلة للإنعكاس، يعني نغير ونعكس. ها؟ لا، هو عكس الترتيب نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، لكن المشكلة خلينا الصغرى كبرى والكبرى صغرى، لكن الحد الأوسط باقي على حالة، تمام؟ فنعكس الكبرى بالعكس المستوي، ونعكس الصغرى بالعكس المستوي، فنحصل على الشكل الأول. واضح؟ فهذا متى كيف نحصل عليه؟ نحصل على أنه ينبغي أن تكون المقدمات قابلة لمن؟ للعكس. قابلة للعكس، واضح إن شاء الله، قابلة للعكس. والشرط الثاني يجب أن تكون الكبرى موجبة، حتى لو جعلناها صغرى للشكل الأول تحقق شرط الإيجاب. واضح؟ وتكون الصغرى كلية، حتى لو جعلناها كبرى للشكل الأول حققنا شرط الكلية في الشكل الأول. يقول وهذا كما في الأول والثاني والثالث والثامن أيضا، والثامن أيضا متى؟ إن انعكست السالبة الجزئية، هي كانت عايزة والتمت، مو وإحنا بهذا وبعد نجرب خاصة خاصية هذا الخاصتان. قوله أو بعكس المقدمتين، فيرجع إلى الشكل الأول، بعكس المقدمتين فيرجع إلى الشكل الأول، ولا يجري إلا حيث تكون الصغرى موجبة والكبرى سالبة كلية لتنعكس إلى السالبة الكلية كما في الضرب الرابع والخامس لا غير. قوله أو بالرد إلى الثاني ولا يجري إلا حيث تكون المقدمتان مختلفتين في الكيف والكبرى كلية، يعني لا يجري إلا في الضروب التي تحقق شروط الثاني، والصغرى قابلة للانعكاس، لأن احنا ذا مقدمة واحدة نعكسها كافي يصير شكل ثاني، لأن الشكل الثاني محمولة. هس هذا ثاني السؤال مالتنا هو هذا. قوله أو الثالث نرجعه للثالث بعكس الكبرى، لأن الثالث ما كان الأوسط موضوعا في المقدمتين فنعكس القضية الأخرى بعكس الكبرى. ولا يجري إلا حيث تكون الصغرى موجبة، أريد أن نحقق شرائط الثالث، لا يجري إلا حيث تكون الصغرى موجبة بعد والكبرى قابلة للانعكاس، وتكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية لأن كلية إحداهما شروط الثالث. وهذا الأخير لازم للضربين الأولين في هذا الشكل فتدبر. واضح إن شاء الله. إذن هذه الطرق لا بأس إن شاء الله اليوم كواجب بيتي بعونه تعالى تذكر الشكل الرابع، الشكل الرابع وهو ما كان الأوسط فيه كذا وكذا وكذا، وشرط إنتاجه هو قضية منفصلة مانعة الخلو، إما هذا اللي فوق تكمله مو، وضروبه المنتجة تذكر هاي الضروب اللي ذكرها مولى عبد الله، ويستدل على هذه الضروب بطرق من الاستدلال. الطريق الأول طريق الخلف، وتقول الخلف ها هنا كذا مثل ما ذكر مولى عبد الله، ويجري في الضرب الكذا والأول والثاني والثالث كما ذكر مولى عبد الله. ولنأخذ مثالا، تأخذ ضرب من هذه الضروب كمثال للخلف. الطريق الثاني مثلا الرد عكس المقدمتين ومعناه كذا وكذا وكذا ويجري في هذه الضروب، ولنأخذ مثالا ضرب من هذه الضروب، فكل طريق من هذه الطرق تذكر له مثال. هيك طريقة تكون قد أتممت الشكل الرابع الذي نحتاجه من الشكل الرابع. واضح إن شاء الله. زين، بقي عندنا شرط الشكل الثاني بحسب الكيف. الشرط الأول فعلية، فعلية الصغرى ما عندنا مشكلة به. قوله مع دوام الصغرى، أي يشترط صفحة 166 على الكتاب اللي عندكم، قوله مع دوام الصغرى أي يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران. واضح؟ يشترط كم واحد؟ أمران. الأول أحد أمرين، لاحظ هذا يعني المشكلة عندما تكثر الشروط ويحصل ترديد في الشروط، هذا يكشف عن مشكلة عظيمة في الإنتاج. واضح؟ يعني القوم وجدوا الشكل الثاني منتج وبشكل سلس بحسب الشرائط، لكن بحسب الجهة تعقدت المسألة. فلاحظ الآن شروط الجهة في الشكل، شروط الجهة بالشكل الأول والثالث شنو؟ فعلية الصغرى. انتهينا. بس الرابع ما له قيمة. في الشكل الثاني شروط الجهة، الجهة فيها شرطان أول وثاني، وكل واحد من الشرطين هو عبارة عن منفصلة مانعة خلو مرددة بين أمرين. واضح؟ واضح إن شاء الله. فمتى تتحقق الجهة المعتبرة؟ إذا تحقق شق من الشرط الأول وتحقق شق من الشرط الثاني. واضح؟ أو تحقق يعني الشق الأول. أسألكم على الصبورة؟ لا واضح الصور
بس هيك هيكلية
بغض النظر عن
التفاصيل، خلينا
نعرف الهيكلية. الشروط الإنتاج الشرط الأول، الشرط الثاني. الأول مردد بين أليف مضاد مانع خلو، الثاني مردد بين جيم ودال.
واضح؟
فلا بد من تحقق الشرطين. كيف يتحقق الشرطان في هذه العبارة؟ أليف جيم لأن مانع خلو، الشرط الأول تحقق بأليف يكفينا مو، والشرط الثاني تحقق بجيم يكفينا. أليف دال نفس الشيء، باء جيم باء دال. على هذه التقادير الأربعة يتحقق شرط الجهة
في الشكل الثاني. نقرأ العبارة نشوف شلون تعبيركم. أمران، الأول أحد الأمرين، إما أن يصدق الدوام على الصغرى بأن تكون دائمة أو ضرورية. يعني هسه هذا أليف شو تكتب عليه؟ الصغرى دائمة أو ضرورية. هم ولا؟ هو نفس الشيء، نفس الشيء. هذا أليف هذا شنو؟ الصغرى دائمة أو ضرورية. وإما هاي باء، وإما أن تكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها، الدائمتان العامتان الخاصتان. واضح؟ هسه هذه باء نكتب عليها تكون الكبرى من العامتين والدائمتين والخاصتين، بين قوسين التي تنعكس سالبتها. والثاني الشرط الثاني أيضا أحد الأمرين، وهو أن الممكن هذا دال العفو جيم، جيم هذا الشق الأول جيم، هو أن الممكن إذا كانت هناك قضية ممكنة في الشكل الثاني، أن الممكن لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية، سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى. واضح؟ صغرى أو كبرى، أو هذا دال، أو الممكنة تستعمل مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة. تلخيص هذا الشق الأخير من الشرط، وحاصله أن الممكنة إن كانت صغرى، هاي إذا سوينا مخطط بها تفهموها، إن الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة. وإن كانت الممكنة كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير. إذا مرددة بين أمرين، هذه جيم ودال، واضح الجواب؟ يعني التعليل: لو لم تكن الجهة في الشكل الثاني محققة لهذين الشرطين لزم التخلف الذي هو علامة عدم الإنتاج. واضح إن شاء الله. إذن هذا طبعا كن نحفظه، حفظ هذا شرط الشكل الثاني بحسب الجهة نحفظه، لأن يعني هو هذا الوحيد اللي نحفظه حفظ بدون فهم. واضح؟ أنت الآن إذا بسطت الكلام يمكن أن تفهم، يمكن تفهم هذا الكلام، لكن يحتاج إلى براهين كثيرة ومتعددة، لأنه لو لم تصدق هذه الجهة لصدق عندما تفرض فرضية تريد أن تستدل على تلك الفرضية، لو لم تصدق هذه الجهة لصدق نقيضها، ونضم هذا النقيض إلى المقدمة الأخرى من القياس فينتج ما ينافي جهة المقدمة الثانية في المقدمة الثانية، نفس الفكرة. واضح إن شاء الله. وأحيانا تحتاج إلى عكس الموجهات في الاستدلال، فالمسألة فيها تطويل. إذن هذا ما يمكن أن يقال في الأشكال الأربعة في كتاب الحاشية. وقد كان هذا الكلام الذي ذكرناه فيه شيء من النقص في البيان والمعلومة، والمرجو أن ما يتمم هذا النقص هو ما أخذناه في منطق الشيخ مظفر أعلى الله مقامه، فأحدهما يكمل الثاني. ننتقل إلى مطلب جديد نذكر له العنوان فقط، وهذا العنوان يسمى ضابطة الأشكال الأربعة. ضابطة الأشكال الأربعة، صفحة 178 الأصل. في الأصل قال: وضابطة شرائط الأربعة أنه. بس نبين شنو المراد بالضابطة حتى إن شاء الله يوم غد نأخذها بعونه تعالى. أخذنا شرائط الأشكال الأربعة: كلية الكبرى إيجاب الصغرى، الاختلاف بالكيف كلية إحداهما، مو إيجاب الصغرى، وبعد الشكل الثالث كلية إحداهما، وأخذنا الشكل الرابع، وهذه هي شروط إنتاجها. هنا القوم المفروض انتهى الكلام عن الشرائط، هذه الآن ينتقلون إلى مرحلة مباراة، يعني إبراز للعضلات. واضح؟ يتبارون، هل يستطيع أحدكم أن يسبك الشرائط التي ذكرت للأشكال الأربعة بعبارة واحدة وجملة واحدة، بحيث يقول في تلك الجملة: شرائط الأشكال الأربعة، شرائط الإنتاج في الأشكال الأربعة إما كذا وكذا وإما، بحيث كلام. واضح؟ فهذا الكلام يعتبر اختصار المن لتلك الشرائط، عبارة مختصرة تعبر عن تلك الشرائط التي أخذناها على نحو التفصيل. واضح؟ هذه العبارة المختصرة تسمى ضابطة الأشكال الأربعة. ضابطة الأشكال الأربعة، واضح؟ إذن نحن ضابطة الأشكال الأربعة سوف نقرأ الضابطة ونجد أن الكلام أشبه باللغة الإنجليزية، واضح إن شاء الله. فمتى فحينئذ ماذا يكون هو المهم؟ المهم أن نعرف كيف أن هذه الألفاظ المذكورة في الضابطة تعبر عن الأشكال الأربعة بضروبها، واضح إن شاء الله. هذا هو المهم إن شاء الله، نأخذه في غد بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.